بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون الدرس اليوم كما وعد لإجابة بعض الأسئلة في الحلقات السابقة. هذا السؤال: ما حكمه الاستخلاف في الصلاة وما يترتب عليه؟ جواب أن الإمام إذا عرض له عارض يمنعه من استمرار الصلاة كالمرض أو الحدث أو نحو ذلك، سواء منعه من وجه الكمال أو منعه من الصحة، فإنه يستخلف ممن وراءه من يتم الصلاة، وهذا الاستخلاف من التعاون على البر والتقوى. وقد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس، فضرب الناس وخالهم، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا عليه التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن مكانك، فرفع أبو بكر يديه وحمد الله تعالى على ذلك، ثم نكس حتى دخل في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما سلم قال لأبي بكر: ما منعك أن تثبت مكانك إذا أمرتك؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم دون يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستخلف ينوب مناب الإمام ويقوم مقامه، فإن كان الإمام في أثناء ركن من الأركان فيكمله الخليفة كما بدأه. فإن كان في أثناء التلاوة فإن المستخلف أيضا إذا كان هذا في الجاهلية يلده من حيث وقف الإمام، أما في السدية فيظن أنه لم يقل الفاتحة فلا بد من استئناف الفاتحة لأنها واجبة. فإذا ظن المستخلف أن الإمام لم يقلها ولم يدري مكان وقوفه فلا بد من الرجوع لأولها. والإمام إن عرض له ما يمنعه من إكمال الصلاة فإنه يقطعها ويخرج حتى يتوضأ ويرجع إن كان المانع لما يؤثر على عقله أو بدنه. وإن منعه من الكمال فقط كما إذا لم يستطع القيام فإنه يرجع مهتما فيقتدي بالمستخلف فيكمل الصلاة وراءه كسائر المأمومين. هذا السؤال عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمر الشباب من المسلمين من يستطيعون، وإن كان لا يرجو النسل لكنه يخاف العنة كذلك فإنه يجب عليه، وإن كان لا يخاف العنة على نفسه لكنه يرجو النسل كان مؤكدا في حقه ولن يصل إلى درجة الوجود، وإن كان لا يخشى العنة ولا يرجو النسل وليس لا مرض مخيف فإنه يندب له ندبا غير مؤكد، وإن كان في مرض مخيف فإنه إن لم يخشى العنة لم يجوز له إدخال وارد فيكون حراما في حقه، ويكون مكروها في حق من لا يستطيع القيام بالواجبات كالذي يغش فيكون المرأة أنه يستطيع كفالتها بالنفقة والقيام بمصالحها وهو عاجز عن ذلك فيكره له الإقدام على مثل هذا. وبهذا يعلم أنه تعتريه أحكام الشرع كلها. ما حكم من سب نوح عليه السلام؟ الجواب أن سب الأنبياء جميعا كفر بالله تعالى وأنه تكذيب لهم، فمقتضى شهادة الإنسان أنهم رسل لله تعالى يقتضي فمعناه فهو كفر مخرج من الملة. أسماء بعض ذكر الله تعالى في الشهر أيضا، لكن إن لم يتعمد ذلك وإنما رمى رعاني وظلمة هذه أسماء الله تعالى فلا يكون كافرا. وأما إخراجها من القبر فإن رأى قرآنا أو حديثا في القبر فلم يخرجه وهو قادر على إخراجه من القبر، ف فذلك أيضا كفر على الراجح لأنه يضر له بذلك السبب، وإن لم يقدر على إخراجه فإنه معتقد فهو غير مكلف إلا بما يستطيع. وأما الأوراق التي تتطاير في الطرق فلا يجب على الإنسان أن يتتبعها ويلتف شارعه بكثرته، فهذا مما تعم به البنية ولا يدخل في الطرق. هل المطلقة المعتدة للوفاة يجوز لها أن تنتقل من بيت زوجها إلى أهلها بعد وقوع حوادث مباشرة؟ جواب أن المعتدة يجب عليها المبيت فيهم وهي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فلهذا عليها أن تبقى في مكانها حتى تكمل عدتها، فما زالت آثار الزوجية منسحبة عليها ما دامت في العدة. ومن هنا فإن بقاء النساء في بيوت أهليهن أي في بيوت الآباء والأمهات في فترة العدة أمر مخالف للشرع كما بينا، وكذلك استقرارهن 40 يوما بعد النفاس في بيوت أهليهن هذا أيضا مخالف للحق الواجب عليهن في حفظ بيوتهن وفي إكرام أزواجهن وذرهن. فبقاء المرأة في بيت والدها بعد نفاسها مدة طويلة كأربعين يوما أو ستين يوما كل ذلك مخالفة شرعية، فهي من العادات التي يجب نبرها ومخالفتها، ومن ذلك ما يتعرض عليه النساء في فترة النفاس من بعض العادات والخرافات التي هي من أعمال الجاهلية، كظنهن أنهن يلزم أن يكون حولهن إنسان دائما، فهذا من الخرافات التي هي خطر في الاعتقاد، فظن ذلك مضر بالعقيدة، ومن ذلك حاجة بعضهن إلى أن تكون عندها سكين دائما أو نحو ذلك، فهذا أيضا من الخرافات التي لا بد من نبذها وإزالتها. ومثل ذلك مناسبتهن للوسخ في هذه الفترة وعدم اغتسالهن وعدم لبسهن للنظيف من الثياب، كل ذلك من البدع والخرافات التي لا بد من إزالتها. ونظير ذلك طلاع وجوههن ببعض الأصباغ، فكل ذلك من البدع والخرافات. هذا سؤال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين عمتكن وصبحكن سراحا جميلا. جواب أن تفسير ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في تربيته لأزواجه أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة، ليكون ذلك أبلغ في التزامهن وسيرتب عليه أمر عظيم، وهو أن أجورهن إن أحسن مضاعفة وأن عقابهن إن أسأل مضاعف. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بدأ بعائشة رضي الله عنها، فدخل عليها فقال: إني مخبرك بأمر فلا تتعجلي حتى تستأمري والديك. فقرأ عليها الآية وخيرها كما أمره الله، فقالت: في مهلها لا أستأمر أبوي والله لا أستأمرهما أحكام الله ورسوله والدار الآخرة. فدار على أزواجه وكلهم تقول ذلك، فأنزل الله تعالى بعد هذا: يا نساء النبي من يأتين بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن بالله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعطدنا لها رزقا كريما. فبعد أن اخترنا الدار الآخرة، اخترنا الله ورسوله الدار الآخرة، نزل الحكم بمضاعفة الثواب والعقاب في حقهن، وذلك تشريف لهن فهن قد اتقين. وقد صح في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها لما حضرت، أي لما حضر الموت، استأذن عليها ابن عباس فترددت في الإذن له، فقيل: لم لا تأذنوه لابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أخاف أن يثني علي. وذلك من تواضعها رضي الله عنها، فخافت أن يثني عليه ابن عباس، فقالت: أخاف أن يثني علي. فقالت الأمير له، فدخل ابن عباس فأغنى على عائشة رضي الله عنها، فقال: كيف أنت يا أمه؟ فقالت: على خير إن اتقيت. فقال: قد اتقيت. فأغنى عليها بذلك. عائشة رضي الله عنها مثلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: على خير إن اتقيت، لأن الله تعالى يقول: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وآخذنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي من السن كأحد من النساء إن اتقيتم. هل يتمنى من الزوج تخير زوجته مطلقا؟ جواب: لا، ليس هذا مشروعا لسائر الازواج، بل قد شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لتخير ازواجه بين الدنيا والاخره، وليس هذا مشروعا لسائر الازواج. اما اذا خير الزوج زوجته بين البقاء معه وفراقه، فقد اختلف الصحابة في هذا التخير على ثلاثة أقوال. فبعض الصحابة يرى أن مجرد التخير يحصل به طلقة واحدة رجلية، فإن اختارت الزراقة كان زلازا. وبعضهم يرى أن التخير لا يحصل به شيء، فإن اختارت الزراقة كان زلازا. وبعضهم يرى أن التخير لا يحصل به شيء، فإن اختارت الزراقة كان واحدة رجلية. وبعض الفقهاء ايضا يرى انها ان اختارت الفلاقة كان واحدة دائما. ولكن الذهب الاوسط هو ان التخير لا يحصل به شيء الا ان اختارت الفلاقة تحصل به الفلاق، بخلاف التمليك، فانه ان ملكها فلا الحق ان تطلق واحدة واثنتين وثلاثا. بخلاف التخير فانه تخير بين الفلاق الذات وبين البقاء كذلك، فان اختارت البقاء وسكتت لم يلزم شيء. ولذلك فإن عبد الرزاق أخرج في مسند عن علي رضي الله عنه لو قال: إذا خير الرجل امرأته كانت على خيارها ما لم تتكلم. فهي على خيارها ما لم تتكلم، أي في مجلسها، فإذا تكلمت فما قالته فقد أنضت به ما لها من الحق. وخلالك إن ينقضى المجلس ولم تأخذ بخيارها فلا يمكن أن تأخذ به بعد ذلك. ما حكم ما يسمى بالزانة؟ هي استخارة كما أصول أولاً يقول بالكتاب والسنة. أما ما يسمى بالزانة عندنا فهو ما يسمى بالخط في الرمل، خط في الرمل. وقد كان من عمر أهل الجاهلية كان قديما، وفيه يقول الشاعر: عشية ما لي حولة غير أنني بله الحصى والخط في الرمل يمنع. وقد جاء في الصحيح أن نبي من الأنبياء كان يخطه من نافق خطه خط ذلك النبي فياته وإلا فلاخر فيها. وعموم لم يعرف أحد الآن أنه وافق خط ذلك النبي، لأن هذا مما لا يعرف إلا بالوحي، فعلم من هذا الحديث أنه لا خير فيها. فالاشتغال بذلك هي من التطلع على الغيب والبحث عن القدر، وهذا ما لا يمكن أن يفتح له باب، فلا بد من اجتناب ذلك بالكلية. أما الاستفتاح بالقرآن هو أن يفتح الإنسان المصحف بقصد الإقدام على أمره وإذا قرأ آية فيها أمر به أو فيها مبشر من المبشرات أقدم عليه وجد آية فيها عقاب ونحو ذلك تشاءم به وتركها. فهذا النوع منهي عنه شرعا بما فيه من التطلع على الغيب كذلك ولأنه بمثابة الطيرة وكل ذلك منهي عنه. فالطيرة من عمل الجاهلية ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لا ترد شيئا من قدر الله. لكن المشروع في الشك في الأمر أن هو مصلحة له أولى هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآخره فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه باسمه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآخره فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فهذه الاستخارة الشرعية وما سواها من الاستخارات الأخيرة فيه جميعا. إذا كانت المرأة تصر على استخدام الإزالة هل يطلقها زوجها إن لم تنتهي؟ الجواب أن عناصر الشرع يمنعها من الوقوع في مثل هذا النوع لأنه ليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا النوع من الغير إنما يكون عن طريق التفاهم والإقناع فعلى زوجها أن يقنعها بالتي هي أحسن. والطلاق كما سبق في حلقة ماضية هو أبغض الحلال إلى الله وليس إلى جنة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أرسل على الماء مثل سراياه بالليل فيأتي إلى أحدهم فيقول لي أزل به حتى شرب الخمر فيقول لا صلاة شيئا لعله يستغفر فيتوبه يتوب الله عليه ثم يأتي آخر فيقول ما زلت به حتى زنى فيقول ما فعلت شيئا لعله يتوبه يتوب الله عليه ثم يأتي آخر فيقول ما زلت به حتى فارق أهله فيدنيه ويقبله ويقول أنت ابني. فهذا النوع مما ينبغي أن يقصيه المسلم من تفكيره وما يفعله علاجا لكل المشكلات. فقد سبق أن الطلاق مشكلة وليس علاجا. فالطلاق نفسه مشكلة وليس علاجا لمشكلة. فلذلك لا يقدم عليه الإسلام إلا وهو يعلم أنه يقدم على مشكلة ربما احتاجت منه إلى علاج طويل. إذا طلبت المرأة من الرجل الخلع ولم يقبل فما لا تفعل مع العلم أنها لا تطيق الحياة معه لأسباب عديدة. وهي تسأل نعم نسأل الله أن يبرز كروب المسلمين أجمعين. بالنسبة للمرأة إذا كان زوجها فلم تستطع أداء حقه وكان ذلك لأسباب وضوعية بأن كان غير عدل أو كان فاسقا أو كان ظالما لها هي أو كان مقصرا في بعض أمور دينه أو كان سيء الخلق أو نحو ذلك فلم تستطع البقاء معه فإنها تعرض عليه الخلع فإذا قبل خالعته إلا عرضه عليه غيرها من الناس وإن لم يستجب لذلك فلا بد من رفع القضية إلى القضاء والقاضي حينئذ يجبره على الخلع أو على الطلاق يعرض عليه الطلاق فإن يقبل أجبره على الخلع بما ذلك صحيح النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جميلة بنت عبد الله بن يزيد بن سليمة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن ثابت بن شماس إن ثابت بن قيس بن شماس وهي زوجها لا أنقم عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام وفي رواية أكره الكفر في الإسلام. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا أصدقها فقال أصدقتها حديقة فقال ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقة فردت عليه حديقته فزارتها فكان ذلك خلعا عن جراح رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء بين هذين الأنصاريين رضي الله عنهما. بماذا تنصحون المرأة التي زوجها يتعامل مع البنوك؟ الجواب أن عليها أن تنصحه وتعظه وتذكره بالله تعالى وتنبهه إلى أنه إذا مات وترك هذا المال وراءه وهي من حرام فهو مصيبة عظيمة، ولذلك لا بد أن تحرص على هدايته وتركه لما فيه حرب الله ورسوله، فإن الله تعالى آينا آكل الدجال وموتنيه بحرب منه ورسوله، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقبل ذلك تعامله بالتي هي أحسن، لأنها لا يمكن أن تغير قناعته وعمله إلا إذا كان يثق بها، فتستطيع التغيير عليه. هل يجوز للمرأة أن تلبس ما يسمى من قميص الضيق تحت المنحفة؟ الجواب أن زي المرأة ليس له تحديد في الشرع ولا مقاس ولا عدد من الثياب ولا نور، فهو بحسب ما يستر ما يجب عليها ستره، فإن كانت تلبس ثيابا ضيقة ولكنها تلبس فوقها منحفة أو عباءة تسترها فلا حرج، فقد حسن الستر بذلك. فلذلك ضابط لباس المرأة هو الستر، وإذا كان للخروج فلا بد أيضا أن لا يكون فيه رائحة طيب وأن لا تكون فيه زينة بارزة ظاهرة لافتة للانتباه.
هذا السؤال استطيع تقنع ما وصلنا
هذا السؤال عن بعض لعله عن بعض الكريمات والجهال التي تستعملها النساء يرجوه أن الكريمات والجهالات إذا كانت غير أصباغ فيجوز استعمالها، لأنها تدخل في داخل البدن ولا تغشيه، وأما الأصباغ التي تغطي فوق البدن فلا يحل استعمالها في وقت الطهارة لأنها مانعة من وصول الماء إلى الجسم، ولكن إذا كانت المرأتيات مانعين فلا حرج من استعمالها ثم تزيلها بعد ذلك، وهي من الزينة التي لا يحل إظهارها إلا لمن يحل إظهار الزينة له. ما حكم رجل تزوج بامرأة يظنها داعية وحين دخل بها وجدها غير داعية؟ ما حكم ذلك؟ الجواب أن هذا ليس عيبا، فإنما كان ظنا منه وقد أصيب بمصيبة الخير لم يجد ظن على ما ظن، لكن هذا ليس عيبا من عيوب الاختيار، وإن كان نقصا في الأداء فليس نقصا في أصل الدين، فلذلك يستطيع هو أن يقنعها أن تكون داعية للمستقبل وأن يؤثر عليها تأثيرا يصلح ما نقص من شأنها. امرأة طلقها زوجها ولما يأتيها يطالبها بالرجوع فتمتنع حتى انتهت عدتها، فجاء إلى خالتها وقال إنه قد ارتجعها في الوقت الحالي لعدة انتهت، فما حكمها؟ الجواب أنها إن كانت علمت أنه ارتجعها في العدة وامتنعت من الذهاب معه وهو يطلبها فهي ناشز عازمة في تلك الفترة، ويجب عليها أن تبادر بالتوبة وأن تستربي زوجها حتى تزيل ما في خاطره من الغضب عليها، فإن غضبه معصية عظيمة. وقد سبق الحديث الذي صحيح فيه إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فعبد كان النبي في السماء عليها ساقطا. وفي رواية لعنة الملائكة حتى تصبح. فهذا من الكبائر العظيمة، فلذلك عليها أن تعتذر إليه وأن تستربيه وأن تذهب معه إن كان قد ارتفعها في عدتها. أما إذا لم يرتفعها في العدة حتى انقضت فلا بد من عقد جديد، إن كان قرب به لا بد من مشاورتها إليه قبلت، فلا بد من عقد جديد بصداق جديد وبحضور الولي والشهود. امرأة فطر طفلها وهي في الشهر الخامس مع سنة هي في السنة الثانية بسبب ذهاب إلى دولة إلى سبيل الخارجي مع خالتها وهي تحتاج للعلاج بسبب مرض، بما حكم ذلك؟ جواب عن هذا، إذا كان لا يبدو بصحة ولدها فهو جائز، وكذلك إذا لم تفطنه ولكنها استأجرت له مرضعا أو أحضرت له من الحليب ما يكفيه، ولو كان ذلك صناعيا حتى تأتي، لأنها تقوم على خالتها التي تحتاج إليها، والصبي يكون لم يتأثر فلا يجمع لهذه الإعلان، لأنه يمكن عصرا أن يفطن قبل إكمال الفطام واتفق الزوجان على ذلك. فالحق في الحولين للأبوين، فإذا تنازل عنه عن ترابه يجوز انفطام الولد قبل تمام الحولين. ما حكم نظر المرأة إلى عورة أخرى إذا كانت تجد مع نظرها استفادة دينية أو دنيوية من النظر إلى النساء المتبرجات في التلفزيون التي يجد فيها بعض الأخبار؟ الجواب أن عورة المرأة في حق المرأة هي ما بين سرتها وركبتها، فما فوق السرة ليس من العورة وما تحت الركبة ليس من العورة في حق المرأة مع المرأة. فلذلك إذا كانت إنما تنظر إلى ما يجوز لها النظر إليه مما ذكر ما فوق السرة وما تحت الركبة في التلفاز مثلا، فهذا لا حرج فيه. وأما نظرها إلى ما بين السرة والركبة فهو حرام مطلقا، ولا يخرج إليه من الضرورة كما إذا كانت طبيبة تكشف للعلاج أو للتوليد أو نحو ذلك. أما ما سوى ذلك من الفوائد الدينية والدنيوية كما في السؤال فلا يبيح النظر إلى العورة، إنما يبيح ذلك الضرورة فقط. هل الجوربان من الخفين في حكم النصح الشرعي؟ الجواب أن النصح على الجوربين وهما ما يستر بهلين من الصوف أو الكتان أو القطن أو نحو ذلك، فهذان الجوربان اختلفوا في حكم النصح عليهما. فذهب بعض أهل العلم إلى جواز النصح على الجوربين إذا كان فقيرا، وهذا رواية عن الحنابلة وقول الشافعية، ولا جمهور أهل العلم إلى أنه لا يصح عليه، لأن الأصل في النصح أنه رخصة، والرخصة لا تتعدى محلها، وإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصح على الخفين. وأما الجوربان فقد أخرج الترمذي في السنن من حديث عروة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح عن الجوربين والنعلين، وهذا الحديث معلل للبائن حديث بعدد من العلم، فمنها أن عروة الذي رواه عن المغيرة غير مسلم يمكن أن يكون عروة بن المغيرة، ويمكن أن يكون عروة بن الزبير بن العوام، وقد كان كبيرا في أيام المغيرة لكن لا تعرف له رواية عنه، فكان المغيرة في الشام والعراق وكان عروة إليه المدينة. وأيضا فإن المعروف في رواية المغيرة حديثه في المسح على الخفين في غزوة تبوك، وأيضا فإن الحديث فيه مسح على الجوربين والنعلين فهو محتمل لأن يكون مسح عليهما معا، أي أن يكون مسح على الجوربين وحدهما وعلى النعلين وحدهما، وهذا الإشكال يقتضي أن لا يكون هذا الحديث حازا في المفصل، لأنه لا يتعين احد المعنيين ولا تتعين احد الدلالتين، فلذلك الراجح ترك المسح عليهما الا من ضرر، لكن يلحق بالخفين ويستخدم من المواد الصلبة التي تشبه الجلود كما كان من البلاستيك او من الجلود الصناعي، والخفاف التي تكون من الجلود الصناعية او من البلاستيك ونحو ذلك يمكن ان يمسح عليها بشروط المسح على الخفين لانها تروب ملعب الخفين تماما. وانس مالك رضي الله عنه كان يرى المسح على الجيرمين، وقد جاء من العراق يلبس جيرمين ثقيلين فمسح عليهما، فانكر عليه ابو طلحة الانصاري وقال اعراقية، فقال انس وعنهما الا خفان يسوف، فهذا يدل على ان ما كان ينوب مناب الخفين ويقوم مقامهما مطلقا فيجوز المسح عليه. وإن كانت له سيارة يمكن أن يحمل معه بعض الأخوات المتحجبات لكي يوصلهن بنية إثرهما، حكم ذلك جواب عن ذلك إذا كان في غير دينة وفي غير خلوة فهو جائز، فيجوز للرجل أن تركب معه امرأة معه المرأة الأجنبية إذا كانت في آخر السيارة، ولا يجوز أن تجلس مجاورة له بالقرب من يحصل، لا تجلس في المقعد الأمامي وإنما تجلس في المقعد الخلفي إلا إذا كان بينه وبينها حائل، إذا كانت في المقعد الأمامي وبينها وبينه حائل ولم تكن جيبة حاصلة ولا الخلية، فالخلية كما إذا كان وحدهما وكان يسلكان طرقا قد لا يكون تكون هي المارة فهذه خلية لا تجوز. أما إذا كان ذلك مع ركاب آخرين أو كان في طريق مزدحم بالمارة فلا يكون ذلك من الخليطين، يكون من الأمور الجائزة. ما حكم شخص يدخن مع أنه داعية إلى الله يسمع بالحرب؟ الجواب أن استعمال الدخان لا تبيحه الدعوة ولا يبيحه الصدع بالحق، فإن الله تعالى وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالخبائث هي ما لا نفع فيه، والدخان لا نفع فيه هو ضار بالإنسان، فقد ثبت أنه سبب لسرطان الرئة ولكثير من الأمراض الأخرى الفتاكة، ولذلك هو من الخبائث فلا يحب استعماله. هل إسقاط الحمل في الأشهر الأربعة الأولى أي قبل رفق الروح بالجنين جائز إذا كان ذلك خشية تبرد من تربه المرأة والابن ستة أشهر؟ الجواب أن الإقدام على مثل هذا النوع هو من إهلاك النسل وهو من الإفساد في الأرض، فلا يتكرر حمل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فالنطفة إما أن تكون مخلقة أو غير مخلقة، والملك يسأل الله تعالى فيقول أي ربي مخلقة أو غير مخلقة، فإذا كانت مخلقة أذن الله له في إرسالها إلى محلها، وإذا كانت غير مخلقة من يدنه في ذلك. فلذلك مهر النوع هو من الرضوخ بالمعاملات الأجنبية التي يقصد بها تحديد النسل وتقليله، وهي من المعاملات المشفية بهذه الأمة. فعلى النساء يتقين الله تعالى وأن يعلمنا أن الإجهاض وسيلة من وسائل المعاملات التي تحاك ضد هذه الأمة ويقصد بها تقليل نسلها والتزيير عليها. فالحمل منحة من الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوج ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم القدير كلمة الله ينبغي قبولها لا ردها. في هذا الله تعالى عبده بهبة خصه بها يطلبها كثير من الناس إلى ينالها فعليه أن يقبل هبة الله. ما هي أحسن طريقة لتجاوز الحمل في فترة الرضاعة؟ الجواب أن المرأة إذا كانت متلبسة بمرض تخاف فيه من تقارب الحمل كما إذا كانت مصابة بمرض السكري أو بارتفاع ضغط الدم أو نحو ذلك أو كان لديها فشل في الكلى أو ضعف فيها فيمكن حينئذ الحيلولة دون الحمل بطريق شرعي وهو الامتناع عن الوقاع في فترة قبول بيضة لذلك. وذلك أن للرحم عروقين كما سبق كل واحد منهما ينتج بيضة في كل شهر فإذا نزلت بيضة الأبيض كانت قابلة للترقيص عن طريق قناة فالوب فإنما تقبل ذلك في اليوم الرابع عشر من بداية الدورة. فالعبرة ببداية الدورة لا بنهايتها لأن دورات النساء متفاوتة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش تحيض ستا أو سبعا في علم الله فهذا يشير إلى أن عادة النساء متفاوتة في الدورة فالعبرة يوم بأول الدورة لا بآخرها فإذا عدت من أول الدورة 14 يوما فاليوم 14 في آخره تنزل البيضة إلى الأبيض فتكون قابلة للتلقيح مدة 48 ساعة فإذا تجاوزت 48 ساعة ولم تلقح فإن المشينة ستكون مشوية حينئذ ستصير حيضة ولا تكون قابلة للتلقيح بعد ذلك. فهذا الامتناع عن الوقاع في مدة محصورة من 48 ساعة من بداية الدورة من الأمور السهلة. أما استعمال الحبوب أو الحقن أو الياقي أو غير ذلك فكلها محرمة لما يترتب عليها من الأضرار الفادحة والمشكلات الاجتماعية الكبيرة. هذا السؤال من فتاة يبلغ عمره 210 سنة تريد أن تتزوجني من رجل أكبر من أبي وأنا ما أحبه وليس في رغبته ولكن أني دائما تشكره لي وتقول أنه غني وسيجعل من الدنيا وما فيها وكذلك إخواني يتفقون معي على ذلك فأنا ما أعرف كيف أتصرف. إلى آخر سؤال جواب النبي يبدون على السؤال أن كاتبته مثلا ليس والدها حيا وإذا كان الحال كذلك فإنه لا يمكن تزويجها بهذه السن إلا عن طريق القضاة المنتسبين ولا بد أن تكون هي مستمرة في هذا النوع فلا يمكن أن تزوج بغير إذنها. وإذا كانت غير يتيمة فأيضا فإنها تستمر مدة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ينبغي حينما لا تكره على من تكرهه فلا بد أن يكون الذي تزوج به مناسبا لها او على ما قدر بعض الزواج به فهذا النوع ليس مما يقوم بالاكراه وانما يكون عن طريق التراضي والاقناع لان مشروع الزواج مشروع يراد له البقاء كما سبق وقد سماه الله ميثاقا غليظا ويترتب عليه كثير من الحقوق فلذلك لا ينبغي الاقدام عليه بالاكراه. واذا يريد له النجاح والاستمرار فلا بد ان يكون عن طريق القناعه أما ما بين ذلك فلا يحصل به الوقت في شيء. ما حكم دراسة الفلسفة؟ الجواب أن الفلسفة أنواع منوعة فالفلسفات التي هي نتاج بعض المدارس الكفرية دراستها محرمة و قواعد الفلسفة التي ليست نتاجا لمدرسة بعينها وإنما هي قواعد عامة يمكن الاستفادة من هذه رد بعض الشبهات وفي إدراك بعض العلوم، فهل هنا حرج في دراستها؟ ولكن المشكلة هنا أن الطلاب ليسوا الذين يختارون مقرراتهم لأنفسهم، وفي كثير من الأحيان لا يختارها أيضا لهم أهل الدين والورع، والمقررات لا بد أن تنكر إلى أهل الدين والورع فهم الذين يختارون النافع عن الطلاب ويجنبونهم ما فيه مضرة. وليس هذا مختصا بالفلسفة بل في كل العلوم، وقد كان الحديث يقول فلان ينتخب أي يختار للطلاب ما يحدثهم به من الأحاديث فيجنبهم من الأحاديث المعلمة والمشكلة ونحو ذلك. وتعرفون أن كثيرا من كتب الحديث هي من المنتخبات كالمنتخب لمسرد عبد بن حميد وهو كتاب المطبوع المشهور وهكذا. فالانتخاب واختيار المقررات التي يدرسها الطلاب كان من شأن أهل العلم والورع الكبار. واليوم لم يعد الحال كذلك مع الأسف، فلهذا على الإنسان أن يضطر في شهادته إلى دراسة بعض المقررات التي فيها فساد ومخالفة للشرع، أن يحرص على أن لا يقتنع بشيء من ذلك، وإلا سمعه أن يكثر بعضه من الاستغفار لأن ظلمته لا يزيلها من القلب من إكثار من الاستغفار، وأن يقتصر على محل الحاجة منه أي ما ينجح به في الامتحان ثم يتجاوزه بعد ذلك. هذه الدراسات النظامية التي يفرض على الإنسان فيها دراسة من هذه النوع من المواد قد كانت قديما نشأت في أيام المأمون العباسي عندما فرض بعض الكتاتيب على تدريس المنطق، وكان المنطق ذاك نتاج ذكر وثني وهو الذكر اليوناني لم يرق بعده، وقد اختلف العلماء في تدريس المنطق في ذلك الوقت. فابن الصلاح المواضيع حرما وقال قول من بغي ان يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به الى الصواب. وقد قال المختار النبوذ رحمه الله: ما قلت نرى الاقوال المخالفة محمها ما ألف الفلاسفة أن الذي خلص الإسلام أي الذي انتخبه المسلمون فذاك جائز عنده هو في اختياره. لكن القول الذي اشتهر بين العلم أن هذا النوع من العلوم يختص تعلمه بمن كان كامل القريحة ممارسا للسنة والكتاب، فهذا الذي يهتدي بالسنة والكتاب إلى الصواب من هذه العلوم ليهتدي به الى الصواب. هذا السؤال علي ما يخرج من رجله المنار وما عليه بخاصة الاجتهاد في يومه. الجواب ان الانسان ان احتلم فخرج الانسان في المنزل هو عرض عند الانسان يجب عليه الغسل وتطهير بيده ووجده في بيده ولم يدري متى خرج المغرب، فقد اختلف ان يعتبره من اخر نومة ما لها او من اول نومة ما لها في ذلك الطيب. قال محمد خلال بين أهل العلم للاحتياط في الطهارة، فقال طائفة من أهل العلم اعتبره من آخر نومة نامها، وقال آخرون اعتبره من أول نومة نامها في ذلك الثوب، أمكن أن يكون قد احترم فيها. وإن كان ذلك في القوم فإنه لا يستطيع الثوب لأنه قد رفع عنه القلم في يومه، وإن كان وجده بعد ما صلى فوجده في بيته فإنه يغتسل ويعيد تلك الصلاة، وإن لم يفعل أنه نبي غير مؤمن لهذا جدا نادر ما يقع في الاحتلام، فإنه سيئ يغسله ويغسل فرده ويتربع بهذه الجنابة الصغرى وهي التي يلزم منها غسل الفرج واليدين، والرافق في غسل الفرج لما صدد به غسل الفرج ويتربعون معهم كما في حديث علي رضي الله عنه قال: كنت امرا مجاعا فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ابنته، فامرت المقداد ان يساله فساله فامر بغسل الفرج في روايه بنفس الفرج وان يتوضا وضوءه للصلاه. فهذه الجنابه الصغرى وهذه الزلالة الصيرانة تتخصصة من العنزة نتارة بكبرة أيضا فخرج من العنزة ويرزمه غسل فرجه ويرزمه لديه كذلك. أما اللباس يوصل من آثار الاحتلام ذكرت انه محمد خلاف الامور تغير يأتي بذلك من اخر يومك النامها ومن اول يومك النامها وليس في هذا حد معين فإنه طلع الى القصة عرف انه احتلم في النوم الفلاني في الوقت الفلاني وتغير ذلك الوقت وإنه قصة برامج وإذا عرفه فإنه يعتمد على القرائن الأخرى كان يتذكر هاي كيف يدرس في الليل أو في النهار ونحو ذلك. وهذا النوع يقع أيضا للنساء فإذا وجدت المرأة أجرى حيضا في ذلك بفلامها ولم تدري متوسطة ذلك الحيض فتحمله على أول منصب بشكله ذلك الثوب على الراجح إلا إذا كان ذلك في وقت ليس وقت عادتها وكانت تظن وقت عادت لها فإنك زر ذلك الحيض ثم طهرت ولم تشعر بالحيض حتى انتهى فإنها تحمله على وقت العادة. وهذا من الغاز الفقهي فهي لبس غلاف لفته غير واحد كله يتعاقب عليه في رمضان فلبست الغلاء جرعة الغوائل والرمضان الثانية في العشر الأواسط والرمضان الثالثة في العشر الأواخر والرمضان ثم وجدنا فيه إلى زر حيض لا يدريه إلى أنه بعد نهاية الشهر. فإن الأولى تغتسل وتقضي صيام شهر كامل والثانية تغتسل وتقضي صيام 20 يوما والثانية تغتسل وتقضي صيام 10 أيام فقط. وقبل لما هذا الميز الشيخ في العالي رحمة الله عليه فقال ثلاث نسخة بالاسم زيزة كل ثلاث ابن علي ميزة تلبسه الهلا بعشر من نتيتلي بعشر من نتيتلي كتيت ذنب الزبن بعد ذات أفر حيضنا ولا يدرين إلا صغرا وكان ذاك الشهر شهر الثاني قضينا كلهن كل يوم أن الصلاة أقصد عظيم الجواب أقصد الصلاة في الصوم قضينا كلهن ثاني يوم أن الصلاة كصلاة شهر 23 23 في الأولى التي لم تكن العشر الأوائل تغتسل وتصلي صلاة شهر الثاني لأن هذا الدم الذي لا تشعر به صاحبته إنما يكون ضحية من النهار ثم طهرت فيزيت عليها الصلاة فتقضي صلاة شهر اليوم التي تليها واليوم التي لبست العشر الأواسط تقضي صلاة 20 يوما والآخرة تقضي صلاة 10 يوما أما الصوم كل واحدة منهما تقضي يوما واحدا لأن هذا الدم يسير إنما يكون في يوم واحد فهذا هو المعتبر. حكم اللباس يطير نفسا ولا يطار الغسان ولا يرد على نفاسته ولا يرد غزان يجزئ ذلك. جعل الذي كان إذا وجد النجاسة في ذنبه فإن عليه أن يغسلها حفاظا على طهارته وقد قال الله تعالى عن ذيابك فطهر وقد حمل ذلك بعض أهل العلم على تطهير الثياب الطهارة الحسية وحمله اخرون على تكفير القلوب فالثياب تطلق على الغرب ومن قول ابن القيس ثياب ذريعة في الطهارة نقية وعيده من الرجال في غران وعلى كل شيء ما نحمله على الثياب يقتضيه للإنسان تطهير ثيابه إذا لامست نفسا فيكون ذلك واجبا بالنسبة للصلاة وإذا أعطاه أجيرا مشتركا في الغسال المشترك اللي هو السلم الناس ثيابهم بأفرة فلا بد أن يرده على نجاسته لأن كثيرا من الذين يمارسون هذه المهنة يضعون الثياب في الماء الذي قد استعمل وفيه الأوساخ أو فيه الصابون فلا يكون متحفرا على الراجح. وقد قال بعض أهل العلم إن النجاسة تكبر بكل مائع طلاع وهذا من أبي أبي حنيفة وغيره بعض المالكية كالقرافي وغيره فيرون أن المائع القلاعة إلى ذلك هي ذلك المزاكة فرمي قلعة ذلك وقد طهر الثوب بذلك. وعموما في رواء أتاك الثوب ولم تغسله قبل من تطهره فأتاك من الغسال وأنت ما زلت تشك فيه فإنه يكفي لطهارته أن تنضحه لأن المزاكة الآن مشكوك فيها فلذلك يطهره النضح فإذا نضحت عليه ماء يسيرا فإن ذلك مطهر له ولم يقع على وقع النجاسة أصلا لأن النضح هو طهارة الخبث وطهارة الخبث لا تشترط في النية ليست هي طهارة الحدث طهارة الحدث يشترطها النية أما طهارة الخبث لا تشترط في النية. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. الجواب أن هذه الآية نزلت في عتبة بن ربيعة ووليد بن المغيرة وقد كان يجادل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله تعالى فأنزل الله تعالى سورة الثلث فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة لما أتاه فقال اسمع جليلي فقرأها عليه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم كتاب فصلت آياته قرآنا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون فقرأها عليه حتى قرأ وقال الله تعالى وانتهى وصاعقة وصاعقة عاد وجنود فدعاه الى السكوت لانه خشي صاعقة كصاعقة عاد وجنود لتمام عقله. وهذه الآية تقام فيه الحجة على عتبة وغيره وهي قول الله تعالى قل انكم لتذكرون بالذي خلق الارض في يومين وهذا استدلال على البعث بخلق الاكبر فان خلق الاكبر اعلى من خلق الاصغر فخلق الناس اقل من خلق السماوات والارض وخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس فلذلك خلق الاكبر دليل على خلق الاصغر فهم ينكرون البعض بعد الموت ويقولون ايه اذا كنا عظاما ورجاتا الا ان لا ينهزون فكانوا ينكرون ان العظام اذا تفتتت وكانت كثيفا في الرمل تنفخ في الريح وتعود بعد ذلك فقامت عليهم الحجة بآيات البعث ومنها هذه السورة فإنها وجدت في إثبات البعث بعد الموت وكذلك سورة ياسين جاءت في إثبات البعث بعد الموت وكذلك سورة طاف فإن المقسم عليه البعث وقد خلف فلم يذكر لأن سبب النزول يفسره فقول الله تعالى قاف القرآن المجيد المعنى قاف القرآن المجيد لتبعثن فهذا المقسم عليه هو محفوظ وهو معروف من السياق من القصة التي نزلت في السورة فهذا المقسم عليه. وكذلك هنا بين الله تعالى خلقه للسماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن من أنواع الخلائق في ستة أيام وقد بين أن خلق الأرض وما فيها كان في أربعة أيام وأن خلق السماوات وما فيها كان في يومين فتم بذلك ستة أيام. وقد جعل الله تعالى العالمين العالم العلوي والعالم السهري متوازنين في العالم العلوي ذكر الله فيه أربعة أنواع من أنواع الخلائق والعالم العلوي ذكر فيه أربعة أنواع من أنواع الخلائق فقال قل أئنكم لتذكرون بالذي خلق الأرض في يومين هذا أول خلائق العالم السهلي الأرض وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وهو الجدار هذا النوع الثاني وبارك فيها هذه البركة في الأرض التي تشمل أمطارها ونباتها وأكسجينها وهواءها ورياحها كل ذلك من بركات الله فيها وقدر فيها أقواتها لما فيها من أنواع الأرزاق وقبول التربة للنبات والزرع في كل ذلك من أقواتها ثم قال في العالم العلي هن الطوائر السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يمين. فهذا النوع الأول من العالم العلي السماوات هي تقابل الأرضين في العالم السفلي. وأوحى في كل سماء أمرها وهذا يقابل البركة في الأرض. وزين السماء الدنيا بمصابيح وهي تقابل الجبال في الأرض الوجين في السماء كالجبال في الأرض. وحفظها فرحه في السماء وهي الأرزاق في الأرض التي في الأرض فهي يقابل ذلك. فهي أربعة أنواع تقابل أربعة أنواع ويقع التوازن بين العالمين العلوي والسفلي لذلك. نحو قراءة ذهبت إلى الحج إلى الحج وعندما قضت أياما توفي هو قبل الرفيع فلن ترجع أن تواصل الحجة. جواب عليها أن تواصل الحجة وأن لا ترجع. فهذا العارض جاء وهي قد تلبست في عبادة ولزمها حين إتمامها والحج من الواجبات التي تلزم بالشروع إجماعا. حتى لو كانت قد حجت قبل حجة الإسلام فإن الحج لا يكون مثلا. ولذلك قال السيوطي رحمه الله في مثل المندوب وبالشروع لا نلزمه وقال الرهمان بلى والحج ألزم بالتمام الشرع ولم يقع من أحد تطوعا. أن مثل ذلك ذي حريفة أن المندوب يلزم بالشروع في أغلبه إلا الطهارة مثلا والوقف فلا يلزم بالشروع. فيلزم بالشروع الصوم والصلاة ونحو ذلك كما قال عليه لذي صلاة وصوم ثم حج وعمرة توازن عقوف بالشروع تحكم وفي غيرها كالطهر والوقف خجرا ومن شاء فليقطعه من شاء تمما. وقال والحج يلزم بالتمام الشرع إن لم يقع من أحد تطوعا. فلما الشافعية والحنابلة لا يرون أن المنزع يلزم بالشروع بل يرون أن المباحة ذي باقية لما أنه غير جازم من الشارع فيبقى على عدم الجزء. ويستثمون من ذلك الحج والعمرة. ولذلك قال الحج ألزم بالتمام الشرع أي الشارع الذي لم يقع من أحد تطوعه. لأن الله تعالى يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فهذا يقتضي أن إقامة المسلم فريضة كفائية على المسلمين في كل عام حتى لو قدر أن المسلمين حصل عددهم في عدد المحصور وقد حجوا جميعا فيلزمه إقامة المسلم ولا يحل له التخلي عنه. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى قال تخرج عليهم نزل النار عينه أكبر له وقطع على أيديهم. جاءنا أن الله تعالى بين قصة امرأة العزيز مع يوسف فإنها أعجبها جماله فراودته عن نفسه فاستعصم منها وامتنع فغمقت الأبواب وقالت فكرت ودعته إلى نفسها فاستعصم منها وامتنع فتسابق إلى الباب حين سمعت صوت العزيز عنده فسبقها هو فجلدته فشقت ثوبه من الخلف فشكته إلى زوجها وقالت شكت إليه أنه راودها عن نفسها فأخبره يوسف أنها هي التي راودته عن نفسه. فلما اختصم بعض الله شاهدا من أهلها وهو بأختها وهو صبي في البهر فتكلم بلسان فصيح فقال إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقته من الكاذبين إن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. فلما وجدوا قميصه قد من دبر عرف العزيز أنها هي الكاذبة ولكن مع ذلك أرادت فترة ولم يرد ذبحها ولا إشاعة خبرها لكنها علمت أن نسوة من أهل المدينة يسرى يتحدثن بذلك ويتعجبن من شأنها هي فدعتهن إلى بيتها وأعطيت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا ثم أمرته فجأة أن يخرج عليهن. فلما خرج عليهن تأثرت عقولهن بالنظر إليه لحسنه وجماله وقد أوتي نصف الحسن شطر الجمال فقطعنا ايديهن بغير ما راينا وقلنا ما هذا الا ملك كريم، ما هذا بسبب هذا الا ملك كريم. قالت فذلك الذي ممتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما امره لمسجدا لن يكون من الصائمين. فسال عيسو ذلك فاستجار بالله تعالى فاجاره واعانه من كيدهن. وقوله تعالى قالت اخرج عليهن، اي قالت امراه العزيز ليوسف اخرج عليهن، اي فجاه ان يفتح الباب فيخرج عليهن دون سابق انذار، وذلك ابلغ في التوتر في عقولهن، ولذلك قطعنا ايديهن. فلما رأينه اي عند خروجه عليهن اكبرنه، واكبرنه بمعنى عظمه وان علم في نفوسهن. وقيل اصل الكلمه اكبرنا والهاء هاء السكت، اكبرنا اي شبنا، واكبرت المرأة معناها حاضر. وقالوا اكبرت المرأة معناها حاضر، فعلى ذلك التفسير يقول معناها انهن شبنا من هول ما رأينا حين فاجأهن يوسف فرأينه. وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. ما هي الفوائد المستخلصة من حديث لا فعل من غير أبا عمير؟ الجواب أن هذا الحديث وخر من الكثير من الأحكام، وقد روى المسائل التي تدبر فيه وأخرج منه عددا كبيرا من المسائل، فمنها تكلمة وميت له ولد أنه يجوز له أن يتكلم، ومنها خطاب الإنسان بأحب أسمائه إليه، ومنها جواز مداعبة الصبيان، ومنها جواز تملك الطيور التي لا يقصد اكلها، وانه ليس اهانة لها اذا كانت ينفق عليها ولا تعذب. ومن ذلك جواز استعمال الدواسن في البيوت وانها من الطيازين عليكم الطيازات، ومنها طهارة الفضلات الدواسن كالطيور ونحوها بما يشق او يعسر التحرز منه، وغير ذلك من الزوائد الكثيرة التي استخلصت من هذا الحديث. كيف كان السلف الصالح يربون أولادهم؟ وهديهم في اسماء البنين وناقق الكريم على الاطفال، وسبق الجواب عنه في الحلقه الماضيه لعل السائل لم يحضرها. سمعت بعض فقهاء الاذاعه يقول ان السلام يوم المولد النبوي الشريف مكروه، مع العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم التوحيد. الجواب ان هذه الكراهه كراهه غير شرعيه، فصيام يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم سنه بما اخرجه مسلم صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين فسئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم التوحيد. فيسمى صيام يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض الفقهاء قصة حصلت لأحد فقهاء المغاربة وهو رياض هاشم، ذكرها الرهوني في حاشيته على شاكي الزرقاني على مختصر خليل. وهذه القصة هي فقط ذكر أحد الفقهاء المغاربة المتأخرين لأحد الفقهاء قدم عليه في أبنين وهي صائم، هذا لا يقتضي كراهة وليس له مستند، وهي قصة حصلت فقط لأحد فقهاء المغاربة على نهر أبي الأقراء، ولا يتوقف لا يؤخذ منها حكم شرعي وليس الدليل. أريد أن أسأل عن المرأة التي تمشي حاجة ومعها محرم وليس المحرم محرما لها، هذا حرام أم لا؟ هي حكمت أنه محرم لها ومع ذلك قالت وليس محرما لها. جواب هذا عن شهادة الزوري من الكيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، وإذا كان ذلك في حجة الإسلام ولم تجد محرما فإن المالكية يرون أنه يجوز لها أن تخرج إلى سفر الجرد مع رفقة مأمونة، ورفقة مأمونة تختلف فيها لا بد فيها من الرجال والنساء معا أو يكفي فيها أحد الجنسين فقط. وسبب ذلك أن النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كنا يهاجرن من غير محارمة، فقد هاجرت حملة بنت جحش وأم كلثوم بنت أبي معاوية بتوقيت أبي معاوية من مكة إلى المدينة وليس معهما محرم، وهاجر كثير من النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كذلك دون أن يكون معهن محارم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بن حارثة ليأتي بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وليس محرما لها. فالضرورة تبيح هذا النوع من الأسفار، ولذلك فإن السفارة بن المعطل رضي الله عنه جاء لأمنا عائشة رضي الله عنها في غزوة المريسين لما بقيت على أثر الركب، فبقيت في مكانها حتى مر عليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركه وراءه في كل غزوة يوم وليلة. فهذا النوع من الإسفار ما كان من الضرورة فهو خارج عن محل الحديث، إنما محل الحديث الإسفار غير الواجبة. كذلك إذا كان السفر واجبا كحجة الإسلام ولم تكن حجة من قبل، فيمكن أن تسافر مع نذر مأمون، ولا بد مع ذلك من الشروط الأخرى. وقد ذكر الفقهاء امرأة كرجل يزيد أن لا يكون مشيها بعيدا، وأن تخص بالمكان في السفن للنوم والقضاء للحاجة لكم، وأن يكون مع هذه جرح درع محرم خلاف رق المعتمد في الفرد قولا لنساء الشمع لا اكتفاء به لا اهد الى اهل اشتراط ان يضم العبدين في سنه تائبا لا تردد. فهذا من نوم الشيخ محمد سالم اللي يفقه ذلك. أي سؤال لي بنت قد أسرت أمها المطلقة مني على دخولها في المدرسة وأنا كنت أرفض ذلك، ولكنها لا تسكن معي ولا سلطة لي عليها، فماذا علي في هذا الأمر وهل يجوز لي أن أساعدها على ذلك؟ الجواب أن المدارس النظام التي ليس فيها حضارة للبنات ولا تعليم لهن لا يكفيهن من أمور الدين، وحتى أمور الدنيا ما يدرس في المدارس النظام التي عندنا هنا منه غير كافٍ. فلذلك لا يتم هذا الرجل ابنته إلى المدرسة، ولا بد من القيام عليها وتعليمها فرائض دينها، ولا بد من مراعاة تهذيبها وصيانتها. ومن المعلوم أن البنت إذا تجاوزت التاسعة من عمرها فقد دخلت في أخطر مرحلة في حياتها، وهي مرحلة تكوين الحياة والرأي العام لديها من التاسعة إلى الخامسة عشرة، هذه السن التي تأخذ فيها مبادئ حيائها والتزامها. فإذا كانت في هذه الفترة تخالط الرجال وتخرج إلى المدارس بزينتها فهذا خطر على حيائها والتزامها، فلذلك لا بد أن يمنعها في هذه المرحلة. أما إذا كانت صغيرة جدا دون التاسعة فأرادت أمها أن تدخل المدرسة لتتعلم الكتابة والقراءة ثم بعد ذلك يخرجها فلا حرج، أو كانت كبيرة أيضا قد تأدبت وعرفت أحكامها وتكون حياؤها فحينئذ لا حرج أيضا. هناك حديث في سنن الترمذي لا أحصيه لكن يبينه أن أحد الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد أمنا أن نصلي عليك. جواب أن هذا الحديث صحيح، والمقصود به بصلاة الرجل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم لك بصلاته، المقصود بذلك دعائه. فالإنسان إذا جعل كل دعائه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يكفيه ما أهمه وما لا يهتم له. وإن كان يصلي عليه قبل دعائه وبعده فإن دعائه يستجاب أيضا. فالمقصود بالصلاة هنا الدعاء. امرأة تقول كنت في فترة من عمري لا أعلم أن الوضوء واجب أو شرط لصحة الصلاة على نومي من أني على الناس يفعلونه، وكنت أغتسل ثم أتيمم مباشرة للصلاة، فما ظهري الجواب أنها ينبغي يجب عليها أن تتوب مما مضى وأن تحسن في المستقبل وأن تتقن صلاتها، لكن لا يلزم على الراجح لقضاء شيء مما مضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بسير صلاته بإعادة شيء مما مضى، مع أنه نفى عنه جزء الصلاة فقال صلي فإنك لم تصل، ومع ذلك لم يأمر بإعادة شيء مما مضى. هل يجب علي قضاء تنهين مثل هو يوم هذا السؤال عن قول الشاعر الإله ما خلقت في سنة لا قدر لنا زين لنا يا أخي بعض أن هذا النوع هو من الغلوب اللي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال لا تتريني كما أطلق النصارى المسيح ابن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله هو أكرم الخلق على الله عز وجل، هو أكبر الثقلين ليسي الجن، لكن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون ويخلق ما شاء من خلقه قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم، خلق خلائق كثيرة وكذلك بعده، وليس شيء من ذلك يرتبطا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال عن مدى صحة حديثه شراركم وإجزامكم شرار متاكم وإجزامهم، جوان أن هذا على الراجح لا يصح، هذا الحديث وإن كان قد حسنه بعض أهل العلم لكن ذلك التحسين غير صحيح لا يصح، لكن جاء معناه في الحديث الآخر ليس فيه ذكر الخير مثل الشدرية بنسبة الرزاد، وجاء ايضا في مقابله حديث اخر وهو خيركم حديث الحال وهو رجاء بلا اهل ولا اهل ادم، وكل ذلك لا يصح. فالنكاح من الناس الحديث الحديث السابق من امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه حتى ينقدر عليه. هذا السؤال كيف كانت حرب قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان السؤال عن فترة الحصار في الشعب فإن قريش اجتمعوا عندما امتنع أبي طالب بن أبي سلمة إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع نفره أي بني هاشم وبني المطلب فتعاهدوا على منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصل اليه المشركون، ومعه حينئذ المستضعفون من المسلمين الذين امنوا به في ذلك الوقت، اتفق قريش فاجتمعوا بالمحصب بوادي الارطح فتعاهدوا على حصارهم فاخرجوه من الشعب وحاصروه فيه بلاه سنين، لا يبيعون اليهم ولا يشترون منهم ولا يزوجونهم ولا يتزوجون اليهم، وهذه الفترة كانت خيرا للمسلمين فيها تكونوا وتعودوا على اخلاق الاسلام وقيمه كالانذار وحصول المحبة والاخاء الذي كان اقوى من اخوة النسب، ولما كانوا في هذه الفترة محتاجين لمن يدفعهم بالهواء كان حكيم بن حزام وكان من اولياء قريش وتجارهم ياتي بالازواج على الابل فيدخلها في الشيب فيرسلها فتاتي بيقوى المؤمنين وهم يعلمون انها صله يصل بها حكيم عمته وخديجه بن تقويم رضي الله عنها، وكان كذلك العباس بن عبد المطلب من التجار فكان ينفق على الناس في الشيب هناك، وقد سعى ابو طالب لرفع هذا الخصال فلم يقبل قريش ذلك فانشد قصيدته المشهوره الناميه التي يتعين فيها بالله تعالى من هذه القطيعه وفيها كثير من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر قريش، وهو يقول في قسمه يقول وغير من عصى كبيرا مكانه وساع ليرقى في حراها ونازل يموته ابراهيم في الصخر رطلة على قدمه حافيا غير نائل وحيث يليق يسعرون رحالهم بوحد الصعود والإنساف الملاهي كرمتم لبيت الله نرجى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نسرع حوله ونذهب عن أبنائنا وحنائنا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه بماله كما عصمة للأرامل يلين به الإملاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وتناضل. وقال قصيدته الأخرى المشهورة التي يقول فيها: أيا أخوينا عبد شمس ونوفلني عيونكما بالله أن تحدثا حربا. وأراد الله تعالى إنهاء هذا الحصار فبعث في رؤوس خمسة من قريش أن يتعاهدوا على فتح هذا الحصار. فاجتمع هؤلاء بليل وأبرموا أمرهم فرتبوا خطتهم وأن يتفرقوا في مجلس قريش وناديهم. فقام المطعم الوهابي فكان أول المطالبين ب إزالة السخريفة التي كتب في الحصار وبفك الحصار عنهم. وصدقه الآخرين كل واحد في قومه. فقال يبثني هذا عمر العبر الذين فنقضت السخريفة. وقد أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دابة الأرض قد أكلت فلن تترك منها إلا سوى الله وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم فيجدوها كذلك. فزال هذا الحصار إياك ربزا معناه يرسال فيه أي ينتزع من الماء والمعنى لا ربزا محمدا لا يسوى أن تحدث عن بعض الأهل التي احتمل هي الصحابة بدون الله عليه ولا في سبيل الله. قد سلق من هذا في بعض الدروس الاخرافية كنت في عينها هل من قال لعمامة العالم وهمية يذكر بذلك الجواب لا انما يذكر عن الفقهاء من باب ان احتقار العالم من اجل علمه اي من اجل ما يحمله من الوحي هو احتقار للوحي من يحمله. وقد ذكر ابن عينان ان اهانة العالم كفر وهذا هو من أهل المالكية ومقصودهم بذلك إذا كانت إهانته من أهل ما يحمله من الإذن لا على أمر شخصي يتعلق بذاته هو. ولذلك يقول العمامة بالله بن عبد القادر بن محمد سالم ابن هلال في النوازل لقد إهانة العالم كهر ولعل معناه أن الملحدين في رسل رسله كالملحدين في الرسل. هل يجوز الشراء بالاقتراع عن البضائع؟ الجواب لا، لأن هذا من الغرض وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. هل يجوز بيع الملابس التي استعملت من قبل؟ الجواب أن الملابس المستعملة تنقسم إلى قسمين: إلى ملابس علمت تعليما خيريا أي أريد بها توزيعها عن الفقراء، وهذه لا تصنف عادة بال في كثير من الأحيان يوجد فيها بعض الانتعاش كالساعات والنقود ونحو ذلك، ولا تكون مصنفة بعضها جيد وبعضها لدين، فهذا النوع لا يجوز بيعه قطعا بما فيه من الزهادة والغرض. النوع الثاني المصنفة تصنيفا تجاريا بأن تجعل القمصان وحدها والسراويلات وحدها ونحو ذلك، أو تجعل أصناف وقد جعلها للتجارة على ستة أصناف بحسب الجودة والدناءة. فالمصنفة تصنيفا تجاريا يجوز بيعها لأن الجهالة فيها أقل. وأما المصنفة تصنيف الخير أي المعبئة تعبئة الخير يكون فلا يحل بيعها. ما حكم داع كان في السابق مرة يصلي ومرة لا يصلي لا يا عليه أن يسمع جواب أن من عرف أنه ترك صلاة أو أكثر وهو يعرف تلك الصلاة ولم يتركها شكا في وجودها ولا شكا في الشرع ولا كفرا ولا نفاقا فإنه يقضي تلك الصلاة التي فاتته من النبي صلى الله عليه وسلم وقال من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها. وإذا كان هذا في حق النائم والناس وقد رفع عنه والقلم منه من باب الأولى في حق الإقوام هي لم يكفر. أما إذا كان كافرا صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي يشك في وجوب الصلاة أو كان منافقا لا يؤمن ببعث بعد الموت في ذلك الوقت غيرا فإنه لا يقضي شيئا مما مضى لأنه كان كافرا ولكنه يسلم ويحسن إسلامه في المستقبل. فوجد رؤية ولم يعلم بها ما يعلم تبغي الجنة ولا لا. جواب أنه إن أنزل مني بأنه تبغيه ما تبغي يبغيه ليس كان امرأة فحست بتحرك المني فإنه يبغيه الغسل لذلك لما في حديث أم سليم بنت ريحان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن ما لا يستحي من الحق فهل على الضرعة من غسل الله احتملت فغطت المسلمة وجهها وقالت فضحت النساء وهل تحتمل المرعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرتك أمك ومن يقول الشبه أي شبه يمدها بها فأمرها أن يجد ذلك أن تغتسل كما يغتسل فكما يغتسل من الجنابة. فإذا كانت المرأة حست بحركة الماء ونزوله لذة فإنها تغتسل لذلك وإن لم تحس بالتحرك وإن كانت الكلية فلا يلزمها غسل. ما حكم من سلت بالجنابة ايش؟ لا من سمت الجنابة متوضئة جوابا للوضوء لا يرجع الجنابة فيلزم أن تغتسل وأن تعيد تلك الصلاة أن تقبل تلك الصلاة لأنها لم تغتسل الوضوء لا يرجع الجنابة. وفاعله صاحب معصية عظيمة يعذر عليها شرعا ويجب منه من ذلك النقود للزيوف المزورة لا يحل التعامل بها ويجب إتلافها. هذا سؤال عن حكم الاستغناء باليد من اعتاده بما أن الله تعالى يقول في كتابه يؤمنونهم بفروضهم قافلون إلا على أزواجهم أي ما ملكت أيمانهم بإنهم غير مليمين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستغناء باليده ما وراء ذلك قد قال الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الإنسان وما يفعل ذلك وما هذا فقد ذهب بعضهم اليده إلى جوازه بعضهم إلى كراهته. قال ابن عباس النكاح الأنيس خير منه لكن الاحتياط أن يجتنبه الإنسان مطلقا لأن الله تعالى قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. للتوجيه الإسلامي هو بناء المساجد والمحافظة على نوافذها. الجواب أن المساجد بيت الله وقد خصها بالإضافة إلى نفسه إضافة التشريف وبين أن الذين يعمرونها هم المؤمنون فقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمر بالله وعمارتها تشمل بناءها وتنظيفها والصلاة فيها واستغلالها بالخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بناء الله مسجدا ولا قدر يحصي قطعات بنى الله له به بيتا في الجنه. هي من افضل القنوات التي تقرر بها امر الله تعالى ومنذ ان السيد لله تعالى مخلصا فيه كان انه ينزل الى السماء فيه الى ان ينتهي الى يوم القيامه. من عدوه من الاداب التي يراعيها المسلم في رجاله المسجد والخروجه قد سبق عليه هذا في درس كامل عن اداب المسجد وهو مسجل في من كان رجوعه اليه في الاشرطه. اذا نقتصر على هذا الحد من المسجد ولعلنا نجيب على بقيتها ان شاء الله لوقت اخر، ولكن يذكر ان النشاط العلمي سيوقف ابتداء من الان الى نهاية العيد ان شاء الله تعالى، لان هذه الايام ايام عبادة وطاعة وصوم. وقد صح في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام للعمل الصالح فيهن احب الى الله منه في ايام العشر، قيل ومن الجهاد في سبيل الله؟ قال ومن الجهاد في سبيل الله الا رجل تصدق الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولعل النشاط الذي يبقى فيها هو الليالي التربويه اذا كانت من الايام التربويه في حق النساء. اما الدوره العلميه فسنوقفها ولعلنا ان شاء الله نقيم بعض المنابر في هذه الايام، لكن الدوره ستوقف لان يومنا بالامس عدلنا موعدها تجربه ونقلناه الى الغد، لكن الطلاب اعترضوا فذكر كثير منهم انهم من طلاب الجامعه وانه يشق عليهم الحضور غدا وهم اكثر الحاضرين فطلبوا تاجيلها. فلذلك لعلنا ان شاء الله نرجعها الى اول جمعه بعد العيد ان شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.